الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
تحية طيبة. قصف متجدد على بلدات حدودية، نفي لمقتل والدة الفتيات الثلاث، ورد على كريات شمونة، سحب مؤقت لموظفي السفارة البريطانية، وهني في بيروت بعد طهران. الراعي في مجلس الأساقفة: يبقى الأمل في الجيش المؤتمن مع القوات الدولية على الأمن في الجنوب. اصطفان للبنان الحر: لن نتفرج على حزب الله وهو يحاول أن يدخلنا في الحرب. في تقريرين خاصين: التمديد لعون أو الفوضى، وبشرى للمودعين. واشنطن تضم غواصة نووية إلى أسطولها في المنطقة، وطهران تلوح بمقاومة أكبر. بوريل: المأساة نتيجة فشل سياسي وأخلاقي جماعي، واعتقد الجميع أن التطبيع سيجلب السلام. تفاصيل جولة الظهيرة من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبي. لا صوت يعلو على صوت المعركة رغم الحراك الدبلوماسي القائم على أكثر من خط. فوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يجول على العواصم الإقليمية من دون استثناء للبحث في مستقبل قطاع غزة، وسط شروط إسرائيلية تتعلق بإطلاق الأسرى وأخرى مضادة لحماس في شأن الثمن المطلوب للإفراج عنهم، وهو ما يعرقل إمكان التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة. أما البحث بوقف إطلاق النار فشبه مستحيل. القصف غير المسبوق على غزة والمعارك الدائرة فيها على أشدها، والجيش الإسرائيلي أعلن أنه تمكن من تقسيم غزة إلى شطرين. لبنانياً، تحذيرات أمريكية جديدة لإيران وحزب الله من التورط في الحرب في وقت يشهد الجنوب تصعيداً في العمليات العسكرية المتبادلة، وتطغى على الحركة السياسية والمواقف قضية الفراغ في قيادة الجيش. البداية من الأوضاع في الجنوب. ريتا،
فقد طال القصف الإسرائيلي صباح اليوم أطراف بلدة الناقورة بخمس قذائف مدفعية، كما استهدف أطراف اللبونة وعلم الشعب. وحلق الطيران الإسرائيلي صباحا فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط حتى صور، وفوق مجرى نهر الليطاني صعودا.
فيما قصف حزب الله مستوطنة كريات شمونة بعدد من صواريخ الكاتيوشا، فيما طلبت بلدية كريات شمونة في الجليل الأعلى من السكان المتبقين فيها المغادرة فورا. وأفادت الأنباء عن طلب الجيش الإسرائيلي من السكان الالتزام بالملاجئ خشية حادث أمني.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه على وقع التوتر في الشمال وخشية من إطلاق صواريخ مضادة للدروع، أقفلت مفترقات طرقات واسعة في الجليل الأعلى. وكان أهالي الجنوب قد أمضوا ليلا عصيبا بعد المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق عائلة في عيناثة، ما أدى إلى استشهاد ثلاث فتيات وجدتهن وإصابة والدتهن بجروح بالغة على أثر قصف سيارتهن بصاروخ مسيرة. فيما أعلنت إسرائيل استهداف خلية مسلحة، وقصف الجيش الإسرائيلي منتصف الليل محيط بلدات الناقورة وعلم الشعب وعيت الشعب، كما أطلق القنابل المضيئة طوال الليل وحتى الفجر.
واليوم نفى المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول رائف ضياء الأخبار عن وفاة المواطنة هدى عبد النبي حجازي التي أصيبت أمس في الغارة الإسرائيلية التي استهدفتها وعائلتها وأدت إلى مجزرة ذهبت ضحيتها فتياتها الثلاث ووالدتها. وأكد ضياء أن حجازي 43 عاما خضعت لعملية جراحية الليلة الماضية وأن حالتها مستقرة.
على خط تحركات يصل إلى بيروت في خلال أيام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه من أجل متابعة ملف الأسرى عقب زيارته طهران، حيث استقبله المرشد الإيراني علي خامنئي.
وسط هذه الأجواء أعلنت الخارجية البريطانية سحبا مؤقتا لبعض موظفي السفارة في لبنان.
الرئاسة حاضرة في أسئلة الراعي في افتتاح مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بدولته 56. عبد متى.
أكد البطريرك الماروني الكاردينال مارشال بطرس الراعي في الكلمة الافتتاحية لأعمال مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان المنعقد في دير سيدة الجبل فتأة، أكد أن الأمل يبقى على الجيش اللبناني المؤتمن مع القوات الدولية على الأمن في الجنوب والحدود وسائر المناطق اللبنانية، داعيا إلى تحصين الجيش والوقوف إلى جانبه من أجل الاستقرار في البلاد
وعدم المس بقيادته حتى انتخاب رئيس للجمهورية. فالمؤسسة العسكرية اليوم هي أمام استحقاق مصيري يهدد أمن البلاد، وليس من مصلحة الدولة اليوم إجراء أي تعديلات في القيادة، بل المطلوب بإلحاح أولاً وآخراً انتخاب رئيس للجمهورية فتسلم جميع المؤسسات.
البطريرك الراعي سأل في كلمته كيف وبأي حق يحجم المجلس النيابي عمدا عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية بعد سنتين وستة أيام على الفراغ الرئاسي، وأين الشرعية لممارسة سلطة المجلس النيابي والحكومة والرأس الأعلى غير موجود، ألا يناقض ذلك العيش المشترك والميثاق؟
لذلك لا نستطيع القبول بإحجام المجلس النيابي عن القيام بواجبه الوطني الأول والأساسي، وهو انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو فوق كل اعتبار وكل شخص. فأمام مصلحة الوطن أرضا وشعبا ومؤسسات تتبخر جميع المصالح والاعتبارات، وما عدا ذلك مخالفة جسيمة للدستور.
ودعا البطريرك الراعي المسؤولين في الدولة اللبنانية للعمل على تحييد لبنان عن الحرب الدائرة بين إسرائيل والفلسطينيين والتمسك بتطبيق القرار 1701، ودان المجزرة التي طالت أطفالا أبرياء من مدرسة راهبات القلبين الأقدسين وأعرب عن ألمه لسقوط عائلة بالأمس في الجنوب. البطريرك الراعي طالب الأسرة الدولية بالعمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم لما يشكلونه من خطر وعبء على اللبنانيين أمنيا واقتصاديا واجتماعيا. هذا وتخلل جلسة الافتتاح كلمة للسفير البابوي في لبنان، إشارة إلى أن أعمال المؤتمر تستمر حتى الخميس المقبل على أن يصدر بيان ختامي عن المجتمعين. من دير سيدة الجبل في فتأة كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس إصطفان شدد على أن دورنا أن نكافح لكي يبقى القرار بيد الدولة اللبنانية. وقال إصطفان في حديث للبنان الحر ضمن برنامج الجمهورية القوية: اليوم المطلوب الوقوف وراء الجيش الذي يلعب دورا رئيسيا وهو حماية لبنان، مشددا على أن حزب الله ليس مقاومة لبنانية بل هو امتداد للحرس الثوري الإيراني.
اليوم التفرد بقرار الحرب والسلم اللي عم يعملوا حزب الله هذا غير مقبول. اليوم لبنان دولة سيادية بدها تحفظ سيادتها. أهم شيء بهالعملية اللي عم ننادي فيه على طول واللي عم نطلب الحكومة أن تطبه هو القرار 1701، أنه يضل لبنان على الحياد من جراء كل شيء عم بيصير بالمنطقة. لبنان ما بقى يتحمل، لبنان ما عنده ولا أي مصلحة بأن تشتعل الحرب بين لبنان وإسرائيل. القضية الفلسطينية كلنا من نصرها، كلنا ضد الجرائم اللي عم تصير، جرائم الحرب اللي عم تصير، الأطفال، النساء، الشيبي اللي عم بيموتوا من جراء هالهجوم. إنما كمان اليوم احنا بيهمنا مصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين. واليوم لبنان بعد كل هالسنين الحرب أنا بعتقد وصل على محل من جراء الأزمة الاقتصادية اللي نحن فيها وإلى ما هنالك ما بقى يتحمل ولا أي نوع من الحروبات. مزبوط أنه رئيس الحكومة أعلن أنه قرار الحرب والسلم مش بإيده، بس نحن هيدا بنستنكر هيدا الموضوع. اليوم الحكومة اللبنانية هي الوحيدة اللي قادرة أنه يكون قرار الحرب والسلم بإيدها. لازم نضبط إجرنا بالأرض ولازم نجي اليوم نقول أنه القرار 1701 هو تطبيقه، هو اللي بيحفظ أمان لبنان وسلام لبنان. من كل يوم حزب الله بده حيلا زريعة لحتى يضل مستلم زمام الأمور ولحتى يضل يفوت لبنان بهالزواريب اللي ما بحياتها لحتى تتاخد بطريقة إيجابية خالص ولا لحتى تحط لبنان على الحياد. نحن اليوم الجيش صحيح منكون عم نعرضه للنيران إذا في حال حصلت هالنيران، إنما الجيش مولج بحماية الحدود والجيش مولج بحماية لبنان بمؤازرة اليونيفيل. اليوم بوجود دولة كاملة فعلي بكامل مؤسساتها، حزب الله بيضعف وبيبطل قادر أنه يسيطر على القرار. ومشان هيك نحن اليوم دورنا أنه نضلنا نكافح ونجاهد ونقاتل لحتى يضل القرار بإيد الدولة اللبنانية ويكون في دولة ويكون في مؤسسات.
التمديد لقائد الجيش وإلا الفوضى. ريشار حرفوش.
قبل أسابيع من انتهاء ولاية قائد الجيش جوزيف عون وفي ظل التطورات الأمنية والحربية، يتعمد البعض زعزعة الثقة الأمنية والقومية، وهذا ما أعلنه المحلل السياسي والكاتب نبيل بومنصف الذي اعتبر عبر لبنان الحر أن عدم التمديد لعون بمثابة تواطؤ.
المسألة أخذت منحى جديد مع موقف بطرك الراعي امبارح بالعزة، كان موقف كتير حازم لجهة تماها إسقاط قائد الجيش، بما يعني أنه مش قبلين بقى البطراك أن التلاعب بمواقع المسيحيين، وخصوصي موضوع قائد الجيش. يعني قائد الجيش هيكون وضع استثنائي، ما فيه ندرعه أنه اللي صار بحاكم مصر في لبنان أو اللي صار بمدير العام للأمن العام بيشبه هيدي. هيدي أخطر بكتير. عم تحكي عن منصبيات الجيش بمرحلة هي الأشد خطورة يمكن في تاريخ لبنان. لن يكون هناك مفر من التمديد للعماد جوزيف عون في ظل هذا الموقف وفي ظل التغطية المسيحية اللي ما بقى فيك تتجاهلها ما بين بكركة وما بين القوات اللبنانية وأطراف آخرين. يعني هلأ جبران باسيل عم بيسيروه بالثنائي الشيعي، مشان هيك موقف الرئيس بري كان أنه ما بيجي بقى مجلس النواب لأنه عم بيسير حزب الله، بينما كنا بنعرف أنه أول مرجعية كانت مؤيدة للتمديد لجوزيف عون هو الرئيس بري ورئيس مئاتي. تعيين رئيس للأركان الآن لا يغني عن قيادة الجيش، مش تقليلا من منصب رئيس الأركان بالعكس، أو لإرضاء للمكون الدري إلا إذا بدك تعين قائد جيش جديد، ولكن المسيحيين ما بيريدوا هذا الإجراء لاعتبار بيتعلق بموضوع رئاسة الجمهورية. بسيل عم بيروح بالآخر لحتى يروح على تعيين لرئيس أركان وبيكون تخلص من جوزيف عون وزيحه كمرشح للرئاسة. إذا نجح هذا الأمر حيكون في مشكلة كتير كبير بالبلد، مع الأسف الشديد حيكون زي طابع ميثاقي، لأنه جبران بسيل وسمير فرنجي لوحدهم ما فين يغطوا عملية عم يضربوا فيها موقع أساسي للمسيحيين بهذه الطريقة، وعم بيحاولوا يعملوا هالعشي بخصوص موقع عيادة الجيش. لا، صار في تواطؤ بهالموضوع. ما أنا مسألة بس مصالح سياسية عم تطغى على الموضوع، بل بترسم علامة استفهام على الأبعد من هيك، عم يلعبوا بوحدة البلد.
رمي كرة التمديد لعون على طاولة مجلس الوزراء يضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوزارية في ظروف كهذا.
في السرايا بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفير أستراليا في الأوضاع الراهنة، واستقبل رئيس الحكومة في حضور وزير المهجرين وفدا من الائتلاف الوطني من أجل عودة النازحين السوريين. وأشار ميقاتي بحسب الوفد إلى فكرة سيتم بحثها في مجلس الوزراء وتقضي بعد التشدد بتطبيق القوانين بترحيل السوريين غير المستوفين الشروط والذين لا يملكون الغطاء القانوني إلى مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية وداخل إلى الحدود السورية بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية.
التقى وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب السفير الفرنسي في لبنان إرفي ماجرو وعرض التطورات مع السفير الإيراني مجبتي أماني.
اعتبر وزير الدفاع موريس سليم أن تمسك لبنان بالقرار 1701 وحرصه على تطبيق مفاعيله بواسطة الجيش اللبناني المنتشر على الحدود وبالتعاون مع القوات الدولية اليونيفيل لا يعنيان بالضرورة أن الاعتداءات الإسرائيلية وقتل الآمنين في منازلهم وعلى الطرقات يمكن أن تستمر بلا حساب، لأن فيها استهدافا للسيادة الوطنية اللبنانية من جهة وانتهاكا للقرارات الدولية من جهة أخرى، فضلا عن أنها تشكل تهديداً مباشراً للسلام الذي تعهدت الدول المشاركة في اليونيفيل بأن تحفظه تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
لجان الاثنين في ساحة النجمة مع هنادي سمرة.
في ظل التطورات السياسية والأمنية في لبنان وتحديداً على الحدود الجنوبية وتداعيات حرب غزة على لبنان، عقدت لجنة الصحة النيابية جلسة في مجلس النواب ناقشت خلالها خطة الطوارئ الحكومية الاستباقية لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل، وذلك مع وزارة الشؤون الاجتماعية، واستمعت من الوزير هكتور حجار إلى استعدادات الوزارة وسبل التمويل. وقال حجار:
الثغرة تبع الخطة هي الوضع المالي، ولكن أنا أكيد بأنه دوت الرئيس والفريق الوزاري ومعالي وزير المال سيعمل وسيعمل بالسرعة المطلوبة لتأمين ما يجب أن نؤمنه بالحد الأدنى للخطة.
رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال عبدالله شدد على ضرورة المواكبة الطبية والاستشفائية في الخطة.
إمكانات الدولة المالية تحديدا يجب أن توضع لتنفيذ هذه الخطة. الخطة ممتازة واستمعنا من معالي قدر الاستنفار القائم بما تبقى من إمكانات للدولة والإدارات الدولة ومراكز الشؤون الموجودة والخطة العملانية الموضوعة من قبلهم كوزارة والمواكبة وزياراته إلى الجنوب اللي حطنا بجوة، ولكن بعتقد في ضرورة لتأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.
بدورها لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان تابعت دراسة مشروع موازنة 2024 والموازنات الملحقة في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، وتابعت اللجنة البحث في التعديلات الضريبية والرسوم في موازنة وصفها كنعان بأنها بلا رؤية وبأرقام غير واقعية، وقال نحن نقوم بدورنا رغم المأساة الحاصلة كي لا نفاجأ بموازنة أمر واقع. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
جديد أموال المودعين، اقتراح قانون وبشرى ستري دبعين.
عين على الحدث. عين على الحدث. أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب اقتراح فرض ضريبة على المقترضين الذين سددوا قروضهم الدولارية لدى المصارف بأسعار غير واقعية في خلال الأزمة وحققوا أرباحا استثنائية. ما هي خلفيات هذا الاقتراح وهل ينبغي أن يمر ولماذا؟ الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح شرح أهمية الاقتراح.
بالواقع من المنطقي أنه يتم اقتراح فرض ضرائب على مقترضين سددوا قروضهم على أسعار غير حقيقية للدولار، ونحن عم نحكي هون عن القروض الدولارية بالمصارف، وعم نحكي طبعا عن القروض الكبيرة فوق 100,000 دولار. حسب تقديرات صندوق النقد الدولي أنه الأرباح اللي حققوها المقترضين بحدود 15 مليار دولار، وهذا الرقم محسوب لمنتصف 22، وبالتالي في أرباح إضافية رجعت بعد كمان تكملت، وبالتالي يعني الأرباح ممكن توصل لما يقارب 20 مليار دولار. هذه الأرباح مفروض ينفرض عليها الضريبة الدخل اللي هي بين 4-25% بتتراوح حسب الشطور. إذا اعتبرنا أنه الشطور الكبيرة هي أكثر لأنه هي الشطور بالليرة، هالشي بيعني أنه اعتبرنا نحط ضرائب على هالأرباح اللي هي بحدود 20 مليار دولار لح يكون في عنا استرداد من بين 2-4 مليار دولار. والمهم بهالموضوع أنه هذه الضرائب لن تذهب إلى خزينة الدولة، بل ستذهب فورا إلى صندوق استعادة الودائع لحتى ما تضيع ولحتى تكون مخصصة للمودعين حصرا، وهذا أمر كتير إيجابي.
سيخضع هذا الاقتراح إلى مناقشات مطولة في المجلس النيابي، فمتى يستفيد منه المودعون بحسب فرح؟
بالواقع هذا الاقتراح محتاج بعد ليتم إقراره بمجلس النواب، وبعد ذلك رح يصير في جدولة لجباية الضرائب، وبالتالي الصندوق لما بيتم تمويله يمكن استخدام الأموال فورا لإعادة الودائع، لأنه موضوع إعادة الودائع منه شغلة دقمة واحدة، لكن هذا بيعطي أمل كبير أنه على الأقل هالصندوق اللي بدنا نخصصه لنبلش نجمع للودائع أمننا له مدخول محدد من عملية المقترضين، وتاليا بده يصير في إجراءات أخرى كمان لتمويل هذا الصندوق.
إشارة إلى أن المقترضين الصغار أي القروض الشخصية والسكنية لا يشملها اقتراح الضرائب، وعملية تسديد القروض تمت في معظمها بشيكات مصرفية، بما يعني أن جزءا من الثروة انتقل من مودع إلى مقترض.
عين على الحدث.
لفتت شركة ألفا في بيان إلى أنه بين الفترة والأخرى يتوقف عمل بعض محطات ألفا في المنطقة الحدودية الجنوبية بفعل عدم القدرة على تزويدها بمادة المازوت نتيجة الأوضاع الحاصلة، ما يؤدي إلى انقطاع الخدمة مؤقتا عند البلدات التي تتغذى من هذه المحطات. ولفتت إلى أنها تعمل بالتعاون الوثيق مع الأجهزة المعنية من أجل تأمين استمرارية الخدمة.
بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تقسيم قطاع غزة إلى شطرين، اندلعت اشتباكات عنيفة في القطاع وشهدت محاور متفرقة من المدينة مواجهات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في شمال غرب وجنوب المدينة، وسقطت قذيفة على مدرسة تأوي نازحين في بيت لهيا شمال القطاع. في هذا الوقت أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 450 موقعا لحماس، كما أفاد عن مقتل مسؤول الأمن الخاص للحركة جمال موسى في غارة جوية.
وفي وقت أفادت حماس عن مقتل أكثر من 200 شخص في ضربات إسرائيلية ليلية على غزة، قالت كتائب القسام: دمرنا منذ الفجر 4 آليات صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف الياسين 105. المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف أكد أن أكثر من 4000 طفل قتلوا في غزة حتى الآن. منظمة الأونروا أعلنت أن 50 مدرسة في القطاع تعرضت للقصف وأكثر من 80 موظفا قتلوا.
واليوم أصيبت جندية إسرائيلية بجروح خطيرة بعد تعرضها للطعن أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية قرب باب العمود، وتم قتل المهاجم وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.
وفجاً اعتقلت القوات الإسرائيلية الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد اقتحام منزلها في بلدة النبي صالح في الضفة الغربية، وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت التميمي عام 2017 وسجنتها لمدة 8 أشهر.
إلى مشهد نادر قلما تنشره القيادة المركزية الأمريكية لسفنها وغواصاتها النووية أثناء تنقلها، فقد أعلنت الولايات المتحدة وصول أكبر غواصاتها إلى الشرق الأوسط، وهي من طراز أوهايو والتي تعتبر من ضمن الغواصات الضخمة التي تستخدم للردع النووي، وهي قادرة على إطلاق الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.
إلى ذلك أفادت منظمة التعاون الإسلامي عن قمة إسلامية في الرياض الأحد المقبل لبحث الوضع في فلسطين. وفي الدبلوماسية التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في إسرائيل ضمن جولة إقليمية تبحث الوضع في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد أن المأساة التي نشهدها في الشرق الأوسط هي نتيجة فشل سياسي وأخلاقي جماعي، مشيرا إلى أن الجميع اعتقدوا أن التطبيع بين إسرائيل ودول عربية سيجلب السلام، ولكن ذلك لم يحدث. وشدد بوريل على أن القوى المتطرفة في إسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.
وفي أنقرة التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد بحث مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا الأوضاع في المنطقة.
واليوم وفي وقت دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى وجوب وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وإعلان وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية، أشارت الخارجية الإيرانية إلى أنه إذا واصل الكيان الإسرائيلي جرائمه ففصائل المقاومة في المنطقة ستتدخل بشكل أكثر جدية. وزارة الخارجية الصينية قالت من جهتها: سنعمل على استعادة السلام في الأراضي الفلسطينية.
إلى الوضع الصحي في القطاع، حيث لفت الهلال الأحمر إلى أن الوضع الصحي بات كارثياً ولا إمكانية لطلب الإسعاف، وأن 16 مستشفى في غزة خرجت من الخدمة. واليوم أعلن الأردن أن قواته الجوية تمكنت من إنزال مساعدات طبية عاجلة جواً لغزة.
وبعيدا من غزة، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الترشح للرئاسة في انتخابات العام 2024، فيما أكد الكرملين لاحقا أن بوتين لم يعلن بعد ترشحه لولايات رئاسية جديدة وأن الحملة الانتخابية لم تبدأ.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
من مصلحة الأرصاد الجوية تنضم إلينا جوسلين أبو فارس. تفضلي جوسلين.
مرحبا. طقس خريفي دافي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط خلال الأيام اللي جاية. اليوم طقسنا مكمل مشمس، بيتحول بعد الظهر لقليل الغيوم، عنا بالفترة المسائية ضباب على المرتفعات الشمالية. بكرة الثلاثة غائم جزئيا، عنا انخفاض بدرجة الحرارة بس بتضل فوق معدلات الموسمية لهيدا الشهر، بيتشكل ضباب على المرتفعات بالفترة المسائية كمان. الأربعاء بكون طقسنا غائم جزئيا مع استمرار انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما بترتفع بشكل بسيط على بالمناطق الداخلية مع تشكل للضباب على المرتفعات. الخميس غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة، فعنا ضباب على المرتفعات. وبالنسبة للفترة المسائية في احتمال لو تساقط بعض الرذاذ بالمناطق الجبلية والشمالية. بالنسبة للحرارة على الساحل اليوم رح تتراوح من 17 ل 27 درجة، قصدي بكرة تتراوح من 17 ل 27، فوق الجبال من 12 ل 23، وبالداخل من 10 ل 26 درجة. رياح سطحية رح تكون بكرة شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة فبتكون بين 50 و 75%. هذا كل شيء.
شكرا لك جسلة. نعيد قراءة العناوين. قصف متجدد على بلدات حدودية، نفي لمقتل والدة الفتيات الثلاث ورد على كريات شمولة. سحب مؤقت لموظفي السفارة البريطانية وهني في بيروت بعد طهران. الراعي في مجلس الأساقفة: يبقى الأمل بالجيش المؤتمن مع القوات الدولية على الأمن في الجنوب. اصطفان لبنان الحر: لن نتفرج على حزب الله وهو يحاول أن يدخلنا في الحرب. في تقريرين خاصين: التمديد لعون أو الفوضى، وبشرى للمذيعين. واشنطن تضم غواصة نووية إلى أسطولها في المنطقة، وطهران تلوح بمقاومة أكبر. بوريل: المأساة نتيجة فشل سياسي وأخلاقي جماعي، واعتقد الجميع أن التطبيع سيجلب السلام. شكرا لإصغائكم لهذه النشرة، والشكر للزميل المخرج فريدي سيبا. إلى اللقاء.